الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين أما بعد. يقول ابن قدامة رحمه الله: باب الرضاع. قال: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. حكم الرضاع حكم النسب في أمرين، في التحريم وفي المحرمية، بمعنى أن الرضاع يحرم الزوجة، يحرم الرجل على المرأة، وكذلك يكون محرما لها، فالرجل يكون أخا لأخته من الرضاع، وكذلك هو محرم لها في السفر، دون الإرث أي لا توارث بالرضاع، ودون الولاية لا يكون الأب بالرضاعة وليا على ابنته من الرضاعة، ودون النفقة، ودون العقل الذي هو الدية. فقول الشيخ: حكم الرضاع حكم النسب، أي يأخذ حكمه في أمرين اثنين، في التحريم بمعنى أن الرضاع يحرم بين الرضيع والمرأة القريبة له بالرضاع كأمه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من رضاع، وكذلك المحرمية يكون محرما لها. والأصل في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل ما حرم من الرضاع من النسب حرم من الرضاع، فيحرم من النسب الأم، كذلك من الرضاع تحرم الأم، والبنت من النسب تحرم، وكذلك من الرضاع، وهكذا. قال المؤلف: فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. متى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها؟ وقد ذكرنا هذه القاعدة وقلنا: المرضعة كأنها والدة، فيصير هذا الرضيع الذي رضع منها ابنا لها، وإذا كان ابنا لها يصير زوجها أبا له، وتصير أختها خالة له، وتصير أخت زوجته عمة له، ويصير أخاها خالا له، وتصير أمها جدة له، وتصير بنتها أختا له، وتصير حفيدتها يعني أو يكون خالها أو عمها. فإذا أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها، وهذا كما ذكرنا يكون فقط في المحرمية وفي إباحة النظر والخلوة، ولكن لا تجب النفقة بالرضاع، بمعنى لا يجب على الأب من الرضاع أن ينفق على ابنه، أو يجب على الأب أن ينفق على ابنه من الرضاع أو على أخيه من الرضاع، وإنما يجب فقط يثبت فيها أمران: التحريم فيحرم على الرجل أن ينكح قريبته من الرضاع كأخته أو أمه، وكذلك في المحرمية وفي النظر ونحو ذلك. قال: فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. هي تصير أما له المرضعة، وزوجها يصير أبا له، لكن لابد أن يكون الزوج الذي ثاب اللبن بسببه، لأنها قد تكون ترضع بسبب لبن غيره، كان تكون إيش؟ قال: ولدت في رجل ثم طلقت ثم تزوجت آخر بعد انتهاء عدتها، ولا يزال فيها لبن من أثر ولادتها الأولى، فهذه لبن، اللبن ليس لبن زوجها بل لبن زوجها الأول. وهذا معنى قوله: وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، سواء كان في حبالها أي هو زوجها وقت الإرضاع أو كان قبله، ويدل على أن الرضاع ينتشر في المرضعة وفي أصولها وحواشيها وفروعها. وكما ذكرنا هي تصير أما له، ويصير زوجها الذي ثاب اللبن وخرج بسبب وطئه أبا له، وكذلك أختها تصير خالة له وهلم جرا. وقد دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الرضاع تحرم ما يحرم من الولادة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أخ أبي القعيس وقد استأذن على النبي، استأذن بعد أن أنزل الله عز وجل الحجاب وأمر النساء بأن يتسترن لا سيما أمهات المؤمنين، فقالت عائشة: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخ أبي القعيس هو أرضعني، يعني الذي أرضعتني أخت زوجته أو زوجة أخيه، فقالت إن أخا أبو العيس ليس هو الذي أرضعني وإنما أرضعتني زوجة أخيه. فلما جاء النبي عليه السلام قال إنه عمك من الرضاعة، إنه عمك من الرضاعة. ولما عرضت ابنة أم سلمة على النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أنها ربيبتي فهي ابنة أخي من الرضاعة، لأن أبا سلمة كان أخا للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. قال الشيخ فيحرم على كل من يحرم على ابنهما من النسب. احنا قلنا المرضعة كأنها والدة، أي صار الرضيع ابنا لها، فيحرم على هذا الرضيع كل من يحرم على ابنهما من النسب، من ابن المرضعة وزوجها، فيحرم عليه، تحرم عليه بنتها لأنها تكون أختا لهم رضاعة، وتحرم عليه أختها لأنها خالته من الرضاعة، وتحرم عليه أمها لأنها جدته من الرضاعة، وهلم جرة. قال فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما، أي ابن المرضعة وزوجها، من النسب كأختها وأمها وبنتها وعمتها وخالتها. قال الشيخ وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب. إن أرضعت المرأة طفلة صارت بنتا لها، صارت الرضيعة بنتا للمرضعة. قال تحرم أي هذه الرضيعة على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، أي حالها كابنتها، فيحرم عليها ما يحرم على ابنتها من النسب، فيحرم على الرضيعة أو يحرم على الرضيعة أخا المرضع لأنه يكون إيش؟ يكون خالها، ويحرم عليه أبوها لأنه يكون جدها وهلم جرة. قال يحرم عليه أو تحرم على كل من تحرم عليهما ابنتهما من النسب. ولذلك قال علماء المحرمية في الرضاع تنتشر في المرتضع وفروعه فقط، وأما في المرضعة فتنتشر محرمية في أصولها وفروعها وحواشيها. ما معنى هذا الكلام؟ احنا قلنا من جهة الرضيع فإنها تنتشر، المرتضع سواء كان ذكر أو أنثى تنتشر في فروعه فقط، يعني هذه امرأة أرضعت طفلا يصير الطفل ابنا لهم رضاعة، وتنتشر محرمية في فروعه، فروع يعني في أولاده، فيصير ابنه تصير مرضع جدته، تصير مرضع إيش؟ جدته، فتنتشر محرمية فيه، لكن أخاه من النسب ليس إيش؟ ابن المرضعة. وذلك جاز لأخيه من النسب، أخي المرتضع، أن ينكح أم أخيه من الرضاعة، وجاز لأبيه من النسب أن ينكح إيش؟ أخته أو أمه من الرضاعة. فالمحرمية تنتشر في المرتضع وفي فروعه، أي في أولاده. وأما حواشيه كالإخوة والأخوات وأصوله كالأب والأم، فهؤلاء لا تنتشر فيهم المحرمية، فقد ترضع المرأة طفلا فيصير ابنا لها يحرم عليها، وأخوه من النسب ينكح هذه المرضعة أو ينكح بنتها التي هي أخت أخيه من الرضاعة، أو ينكح عمتها أو خالتها أو ما شابه ذلك. فعلى هذا فالمحرمية تنتشر في فروع الرضيع أو المرتضع. أما المرضعة فإن المحرمية تنتشر في أصولها وفروعها وحواشيها. فهذه المرضعة أرضعت طفلا أصولها كأبيها يصير جدا للرضيع، وأمها تصير جدة للرضيع، هذا في الأصول. في حواشيها أختها تصير خالة للرضيع، وأخوها يصير خالة للرضيع، وفي فروعها ابنتها تصير أختا للرضيع، وابنها يصير إيش؟ أخا للرضيع. فعلى هذا فالمرضعة تنتشر حرمة في أصولها وفي فروعها وفي حواشيها، وأما المرتضع فلا تنتشر محرمية إلا في فروعه فقط. قال المؤلف لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما تحرم الأم من النسب تحرم الأم من الرضاع، تحرم الخالة من النسب تحرم الخالة من الرضاع، وهكذا. قال والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن. طبعا اللبن إذا أطلق يراد به ليس اللبن الخاثر، اللبن في اللغة يراد به الحليب، ما نسميه اليوم الحليب. قال والرضاع المحرم الذي تنتشر فيه المحرمية وتنتشر فيه هذه الأحكام أو تثبت فيها هذه الأحكام، قال ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو وجور أو سعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك. الرضاع المحرم لا بد أن يكون أن يدخل من الحلق، لو جيء بلبن المرضعة فأدخل في عرق في 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 وريده لا يثبت، لو أدخل في فرجه أدخل من ذكره ما يثبت، لا بد أن يدخل إيش من الحلق، بل لو أدخل إلى جوفه على ظاهر كلام مؤلف لا يثبت حتى يدخل من الحلق، إذ به تثبت الرضاعة. قال سواء دخل بارتضاع من الثدي، أي سواء التقم الطفل الرضيع الثدي فرضع مباشرة، أو وجور أو سعوط. وجور أن يجعل الحليب في جانب إيش؟ في جانب الفم. والسعوط أن يدخل من جهة إيش؟ أنفه، أن يدخل من جهة أنفه. قالوا لأن الوجور والصعوط منفذهما إيش؟ يذهب إلى الحلق، يذهب إلى الحلق. قال أو وجور أو سعوط، قال محضا كان أو مشوبا، سواء كان الحليب الذي رضعه حليب صافي أو كان مشوبا، كما لو أخذت المرأة حليبها فخلطته بماء أو خلطته بماء في سائل آخر فأصبح مختلطا فشربه، كان وضع هذا الحليب مع شيء من الماء في هذه القارورة التي يشرب بها الصبي، فإنه يثبت به المحرمية، أي لا يشترط أن يكون محضا حتى لو كان مشوبا. قال إذا لم يستهلك، بشرط إذا كان مشوبا أن لا يستهلك، أي لا تذهب صفاته، فلو جيء بالحليب ووضع في شيء استهلك حتى أصبحت صفات الحليب منعدمة في هذا، هنا لا يثبت فيه المحرمية. وعلى هذا فمتى ما دخل الحليب أو اللبن جوف الطفل بارتضاع مباشر أو بوجور أو سعوط، وسواء كان صافيا محضا أو مشوبا تظهر فيه آثار الحليب، فإنه تثبت به المحرمية لعموم الأدلة الدالة على المحرمية تنتج بالرضاع، ولم تأتي الأدلة بصفة محددة في هذا الرضاع. قال الشيخ ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أي لا يكون الرضاع محرما تثبت فيه المحرمية والتحريم إلا بشروط ثلاثة. قال أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها، فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. أن يكون لبن امرأة، خرج بقوله امرأة الرجل، بمعنى أنه لو جاء رجل وخرج من ثديه حليب فأرضع طفلا لا تثبت به الرضاعة، لا تثبت به الرضاعة، بل لابد أن يكون اللبن خرج من امرأة. ثم قال مؤلف بكرا كانت أو ثيبا، أما الثيب ظاهر هي التي وطئت وحملت فثاب اللبن بسبب وجود الزوج. طيب البكر، قال نعم، حتى لو أن بكرا خرج من ثديها لبن فأرضعت طفلا مع أنها بكر ليست ذات زوج ولم يسبق لها الزواج، قال تثبت به المحرمية، تثبت به المحرمية ولو لم تكن حبلى ولا موطوءة. لماذا؟ قال لعموم الأدلة التي لم تفرق بين اللبن، قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وقال أرضعيه خمس رضاعات تحرمي عليه، فالرضاع قالوا هنا مطلق، بيّن بأن هذا الحكم المحرمية تنتشر بوجود هذا اللبن، ولم يشترط في أن يكون اللبن بسبب حمل أو بسبب وطئ. فعلى هذا لو أرضعت بكر طفلا خمس رضعات فإنها تنتشر فيه المحرمية. هذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب المذاهب. وقال بعض العلماء لا تنتشر المحرمية بلبن البكر، قالوا لأنه ليس لبنا حقيقة وإنما هي شيء من الرطوبات بسبب تغير هرمونات في ثدي المرأة، لكن الذي عليه الأئمة الأربعة والمذاهب هو أنه تنتشر المحرمية لعموم الأدلة التي لم تقيد هذا اللبن بأن يكون لبن موطوءة أو حبلى. قال الشيخ في حياتها أو بعد موتها، سواء كان هذا الرضاع في حياتها كما لو أرضعت طفلا أو صبت هذا الحليب في إناء فأرضعته أو جعلته جبنا فأكله، أو بعد مماتها كما لو التقم الطفل ثدي امرأة ميتة فرضع منه خمس رضعات انتشرت بذلك المحرمية. قال لأن العلة هو أن يتغذى الطفل بلبن المرضعة، ولا فرق بين أن يتغذى بلبنها بعد موتها أو أن يتغذى بلبنها في حياتها. طيب لو جاءت امرأة فاستخرجت هذا الحليب فجعلته في قوارير ثم ماتت، وجيء بهذا الحليب فأطعمت صبيا 5 مرات 5 وجبات، تنتشر محرمية؟ تنتشر. وظاهر كلام مؤلف لو أخذ بهذا الحليب وجمد ثم بعد 10 سنين من موتها سقي لطفل صار ابنا لها من رضاع. دليل عموم الأدلة، يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقيد بكون اللبن يكون في حال حياتها أو بعد مماتها. قال الشيخ فأما لبن البهيمة فلا يحرم، نرضى من بقرة واحدة ولا من ناقة واحدة ولا مشاة واحدة لا يحرم في إجماع العلماء. قال أو الرجل كذلك لا يحرم. كذلك الخنثى المشكل، الخنثى المشكل، الخنثى كما هو معلوم هو من له فرج امرأة وذكر رجل ولم يحكم بكونه رجلا أو امرأة، كيف لا يحكم؟ طبعا إن بال من ذكر من الذكر فهو رجل، وإن بال من الفرج فهو أنثى، وإن بال منهما فالحكم لأسبقهما، إن كان البول يخرج أولا من الذكر ثم من الفرج حكم بأنه ذكر. كذلك لو أمنى كان ذكرا، لو حاض كان امرأة. أما المشكل فهو الذي لا يعرف له علامة، لم يخرج منه حيض حتى يحكم بأنوثته، ولا مني حتى يحكم بذكورته، وهو يبول من الفرجين في وقت واحد ليس أحدهما أسبق من الآخر. قال العلماء هذا خنثى مشكل، مشكل لماذا؟ لأنه لم يحكم بكونه ذكرا أو أنثى. فالخنثى المشكل لو أرضع صبيا أو أرضع مرتضعا ما ثبت المحرمية لأنه لم يحكم بكونه أنثى، وعندنا أن اللبن المحرم هو أن يكون من أنثى، وهذا لم يحكم بكونه أنثى ولا ذكر، فلا تثبت المحرمية بالشك. قال فلا يحرم شيئا، أي لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل. قال المؤلف الثاني أن يكون في الحولين، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، أي الرضاع المحرم أن يرتضع المرتضع في الحولين، لأن تمام الرضاعة ماذا؟ حولان. قال إيش؟ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فدل على تمام الرضاعة أن يرتضع المرتضع حولين، فلا بد أن يكون في هذين الحولين. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أنه قال لا رضاعة إلا قبل الفطام وكان في الحولين، هكذا جاء نصا. والحديث ذكر المؤلف قال لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وقوله في الحديث قبل الفطام أعم من أن يكون في الحولين، لأنه لو قيد في الحولين حتى لو ارتضع بعد الفطام في الحولين ثبت الرضاعة. مثال ذلك هذا طفل فطم بعد 1.5 سنة، فطم أي خلاص قطع عنه الحليب اللبن وأخذ يأكل، ثم أرضع بعد الفطام وقبل تمام الحولين ثبتت المحرمية، لأن المؤلف يقول ماذا؟ أن يكون في الحولين ولم يشترط في ذلك أن يكون قبل الفطام. واضح؟ في الحولين متى ما ارتضع في الحولين كان محرما، سواء كانت هذه الرضاعة قبل فطامه أو بعد فطامه، كما لو فطم قبل الحولين وارتضع بعد ذلك تثبت المحرمية. القول الثاني أن الرضاع لابد أن يكون قبل الفطام بغض النظر عن الحولين، فلو لم يفطم الطفل لأكثر من 2 سنين كان رضعته كان استمرت مرة ترضعه أو رضع بعد 2 سنين قبل أن يفطم فإن المحرمية تنتشر، وهذا ظاهر الحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وهذا أصح من الحديث الأول. قبل الفطام يعم ما لو فطم في الحولين أو بعد الحولين، فعلى هذا فنهاية التحريم هو الفطام، لأنه بالفطام يستغني الرضيع عن اللبن، وأما قبل الفطام فجل قوته وطعامه ماذا؟ من اللبن، فهو يؤثر في نشأته، وهذا هو الصحيح. أن الرضاع المحرم هو ما كان قبل الفطام، فلو استمر الطفل يرتضع بعد سنتين وحصلت الرضاعة بعد سنتين وقبل الفطام انتشرت بذلك المحرمية. وهذا هو القول الصحيح أنه إلى الفطام ولو بعد الحولين. وهذا ظاهر قوله لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وجاء في حديث صحيح مسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، قال من المجاعة أي إذا كان الطفل يشتهي ويرغب ويعتمد في طعامه على اللبن. فقوله إنما الرضاعة من المجاعة إذا كان يعتمد على ذلك ولم يفطم بعد فإنه يؤثر في التحريم ولو كان بعد الحولين، وهذا هو الراجح والصحيح. قال المؤلف الثالث من شروط الرضاع المحرم، قال أن يرتضع 5 رضعات. والمراد بالرضعات وجبات، المراد به إيش؟ الوجبة. طيب كيف نعرف أنها وجبة؟ الطفل إذا التقم الثدي لا يطلقه إلا إذا شبع، ولا ما جربتوا أنتم؟ أنتم الربع 26 والسوالف هذه؟ الطفل إذا التقم الثدي لا يطلقه حتى يشبع، فمتى التقم الطفل الثدي ثم تركه، ليس لعلة، ليس يجي كحة ولا عطاس، لا تركه ها، فقد فهذه وجبة. ولذلك كذلك لو أعطي هذه القارورة فشربها حتى يتركها فهذه وجبة، وهذه الرضعة. ولذلك قد يرتضع 5 رضعات في يوم واحد، بل قد يرتضع 5 رضعات في 5 ساعات. قال المؤلف أن يرتضع 5 رضعات، قال لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخ من ذلك 5 وصار الأمر إلى 5 رضعات معلومات يحرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. والحديث الصحيح 5 رضعات يحرمنا أي كان في القرآن قبل أن ينسخ، أي كانت هناك آية تنص على الرضاع كم؟ 10، وأنها نسخت إلى 5، وكانت عائشة تظن أن الآية لم تنسخ بعد، أي لم تنسخ تلاوتها وقد نسخت. ويدل على أن بعض الصحابة قد يظن أن بعض الآيات لم تنسخ وهي منسوخة. فهذا نص صحيح، ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرموا الإملاجة ولا الإملاجتان. ولما جاءت أم سهل بن سهيل وتشكو أو تقول لمسلم أن سالم مولى أبي حذيفة قد بلغ مبلغ الرجال وكانوا قد تبنوه قبل الإسلام، وقبل الإسلام كان من تبني صار ابنا فشق عليهم والآن بلغ، فقال أرضعيه 5 تحرمي عليه، أرضعيه 5، فعلق المحرمية ب5 رضعات. قال الشيخ ولبن الفحل محرم. لبن الفحل يعني إيش لبن الفحل؟ لبن الذكر؟ لا، لبن الفحل أي المحرمية تنتشر في زوج أو في من ثاب له اللبن. احنا قلنا المرضعة تنتشر إيش المحرمية فيها وفي زوجها الذي ثاب بسببه اللبن. وهذا معنى قول المؤلف ولبن الفحل محرم، فإذا وطئ الرجل امرأة وثاب منها لبن ثم أرضعت طفلا 5 رضعات صار أبا له، صار إيش أبا له. قال ثم ضرب مثالا يؤكد هذا المعنى، قال فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين. هذا رجل له امرأتان، إحداهما أرضعت طفلة والأخرى أرضعت طفلا، هو أب لهذه الطفلة وأب لتلك الطفلة، لأن اللبن بسببه بسبب زوجته الأولى والثانية بسبب زوجته، فصار إيش الطفلين أخوين لأن أباهما إيش واحد، مع أن أمهات أن الأم مختلفة. رجل عند زينب وفاطمة أرضعت زينب طفلة وأرضعت فاطمة طفلة، فاطمة أم لهذا الطفل لكن ليس أم لتلك الطفلة، وزينب أم للطفل وليس الطفل، لكنه اللبن بسببه هو أب للطفلة والطفلة، فصار الطفلة والطفلة والطفل أخوين. قال لأن اللقاح واحد، لأن اللقاح واحد. قال وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة 3 رضعات ثم أرضعتها الأخرى 2 صارت بنتا له دونهما. عنده امرأتان زينب وفاطمة، زينب أرضعت الطفلة 3 رضعات، هل تثبت هل تكون أما لها؟ لا. قامت فاطمة وأرضعتها رضعتين، هو يصير أبا لها بالطفلة، لكن المرأتين زوجتين لا يصيران أما لها، لأنه بالنسبة له خمس رضعات هو اللبن بسببه، وهذا معقول المؤلف لبن الفحل محرم، فيصير ابنا لهذا المرتضع أو أبا لهذا المرتضع، ولا تصير إحدى الزوجتين أما لها لأنها لم يكمل في حقه خمس رضعات. وعيد قال وإن أرضعت إحداهما أي إحدى الزوجتين بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى أي زوجته الأخرى رضعتين صارت بنتا له، لأنه تحقق فيها الطفل أنها ارتضعت خمس رضعات من لبن فحل واحد فصار أبا لها. قال دونهما أي لا تصير زوجتاه أمين لهذه الطفلة لأنه لم يكمل في كل واحد منهما خمسة رضعات. قال المؤلف فلو كانت الطفلة زوجة، بدأ يفرع كل على هذه المسألة. قال فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحهما ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. يلا. قال فلو كانت الطفلة زوجة له أي المرتضع، هي زوجة له، يعني رجل عنده ثلاث نساء، زوجتان كبيرتان وزوجة طفلة، يجوز له أن ينكح طفلة؟ يجوز، احنا نقول للطفلة يجوز لأبيها أن يزوجها، ها بإجماع العلماء عنده بنت طفلة لكنها غير موطوءة لأنها طفلة لا توطى حتى تصلح أن يوطى مثلها وهي بنت بنت التسع، عنده طفلة. قامت زوجتاه الكبرى زينب وفاطمة فأرضعتا هذه الطفلة، هذه ثلاث رضعات وتلك رضعتان، صار أبا للرضيعة وهي إيش زوجة، ماذا صار أبا لها؟ ماذا صار بنكاحهما؟ انفسخ النكاح، فسخ النكاح، زوجتها احتالت على هذه الطفلة الجديدة الزوجة الجديدة فقالت أنت أرضعيها ثنتين وأنت أرضعيها وأنا أرضعها ثلاثا حتى يفسد نكاحه من هذه الطفلة الصغيرة، ففسد نكاحها لأنه صار أبا لها ولجل أبا ينكح ابنته. قال فلو كانت الطفلة أي الرضيعة زوجة له انفسخ نكاحها لأنها صارت بنتا له من رضاع. قال ولزمه نصف صداقها، عليه أن يدفع نصف صداقها لأنه فارقها قبل الدخول، هي غير مدخول بها لأنها طفلة، ومن فورقت بعد الدخول وبعد الماء وبعد الماء مع تقدير المهر قبل الدخول فإنها يشتهى نصف صداق، فيدفع لهذه الطفلة نصف صداقها بأجل الفراق لأنها فراق امرأة غير مدخول بها. قال يرجع، طيب هو يغرمه، طيب زوجتها أفسدت هذه البنت وأصبح غرم نصف المهر بسبب زوجتين، قال يرجع عليهما الآن يضمن الزوجتين لأنهما احتالتا بإفساد نكاحه حتى ضمن نصف المهر، قال يرجع به عليهما أي على زوجتيه المرضعتين أخماسا، نقول المهر نقسمه خمسا، أنت كم رضعتيها؟ قالت رضعتها ثلاثة أخماس نصف المهر عليك، وأنت صاحبة رضعتين خمسة المهر أو نصف المهر عليك. قال يرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما، لا ينفسخ نكاحهما من زوجتين، لماذا لم ينفسخ؟ لأن كل واحد لم تصر أما للمرتضعة، لم تصر لأنها هذه أرضعتها ثلاثا وتلك أرضعتها رضعتين، أي لم يصير أم زوجته، لكن لو كانت إحداهما أرضعتها خمسا فسد نكاح الرضيعة لأنه صار أبا لها، وفسد نكاح المرضعة لأنها صارت أم إيش زوجته، وأم الزوجة تحرم العقد. وإذا قال الشيخ ولم ينفسخ نكاحهما لأنه لم يتم في إحداهما أن صارت أما للمرتضعة. قال ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة، أي الطفلة التي هي زوجته الطفلة الصغيرة، لو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة أي زوجته الثالثة اللي هي طفلة خمس رضعات، ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره، ثلاثة من لبنه واثنتين من لبن غيره، هي أرضعتها قبل زواجها منه رضعتين، كانت متزوجة وقد ثاب اللبن من زوجها الأول فأرضعتها اثنتين، ثم قامت هذه المرأة وتزوجت هذا الرجل ثم أتمت رضاعة ثلاث رضعات لهذه البنت بعد ذلك، فإذا أرضعتها اثنتين من لبن غيره وثلاثا من لبن زوجها الجديد، واضح؟ طيب. قال ثلاثا من لبنه أي زوج جديد التي هي زوجته، يعني أرضعت زوجته الصغيرة ثلاثا من لبن زوجها واثنتين من لبن غيره قبل زواجه بها، قال واثنتين من لبن غيره، قال صارت أما لها حتى لو أرضعتها اثنتين بعد أن طلقها، كان رضعتها ثلاثا ثم طلقت من زوجها ثم نكحت آخر ها فثاب لبن بسببه فأرضعتها. قال الشيخ واثنتين من لبن غيره صارت أما لها، لماذا؟ لأنها أرضعتها خمس رضعات. وحرمتا عليه، حرمت البنت على الزوج وحرمت إيش الزوجة. لماذا حرمتا عليه؟ قال الشيخ وحرمتا عليه. أما حرمت البنت يقول خمس رضعات ثلاثة من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها، صارت أما لها فتحرم إيش زوجته لأن صارت أم طفلته. الآن هذه ألم. قال الشيخ عفوا، قال ولو أرضعت إحدى مرتي الطفلة زوجته خمس رضعات ثلاثة من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمتا عليه. حرمتا عليه، أولا حرمت الأم أي الزوجة لأنها صارت أم زوجته، أم إيش البنت. وحرمت البنت لأنها ربيبة، لأنها ربيبة المدخول بها. أعيد، هذا الرجل كما ذكرنا عنده بنت صغيرة، قامت زوجته فأرضعتها ثلاثا وكانت قد أرضعتها اثنتين من لبن غيره، إيش صار بهذه الزوجة؟ أم ليش؟ أم لهذه الرضيعة، أم لهذه الرضيعة وهي زوجته، الطفل الرضيعة زوجته. هل يجوز رجل أن ينكح أم زوجته؟ حرم نكاح هذه المرضعة. والبنت حرم عليه نكاحها أيضا لأنها ربيبة زوجته المدخول بها، فحرمت من الجهتين. واضح ولا أعيد؟ أعيد ها؟ أعيد. هذا رجل زوجته زينب وعنده بنت صغيرة اسمها فاطمة، زينب زوجته أرضعت فاطمة ثلاث رضعات وقد أرضعتها رضعتين قبل ذلك، صح؟ الآن هذه فاطمة ماذا الآن إيش صارت اللي بالنسبة للمرتضعة الصغيرة؟ أما لها، صح؟ وهي أصبحت أم إيش؟ الرضيعة زوجته ولا مو زوجته؟ زوجته. طيب أم زوجتي تحرم عليه، إذن فسد نكاحها. والبنت الصغيرة المرتضعة هذه تحرم عليه لأنها ربيبة زوجته المدخول بها، فحرمت عليه المرتضعة لأنها الربيبة زوجة مدخول بها، وحرمت عليه الأم لأنها أم زوجته، ففسد نكاح البنت المرتضعة وفسد نكاح زوجته. قال وحرمتا عليه. قال وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد، الرجل الآخر الذي أرضعت زوجته منه رضعتين قبل ذلك، قال حرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد لأنها صارت إيش ربيبته، صارت ربيبته لأنها صارت زوجته أما لها، وإيش فصارت هذه إيش ربيبة زوجته المدخول بها. قال وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد كما حرمت على الرجل الأول على التأبيد أيضا. قال وإن لم تكن الطفلة امرأة له، لو كانت المرتضعة ليست طفلة له ليست زوجة له، قال وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة، لو المرضعة لم ينفسخ نكاحها، يعني امرأته أرضعت طفلة ليست زوجة له ثلاث رضعات وكانت قد أرضعتها رضعتين قبل ذلك، هي تصير أما لهذه الطفلة لكن هو لا يحرم عليه إيش لا ينفسخ نكاح الأم الزوجة. لماذا؟ لأن ليست أم زوجته، لأن الطفلة المرتضعة ليست زوجته. الحال الأولى كانت الطفلة المرتضعة زوجة له ففسخ نكاحه لأنها صارت ربيبة زوجته المدخول بها، وفسخ نكاح زوجته لأنها صارت أما لزوجته. أما الصورة الثانية لا، أن الطفلة هذه الطفلة أجنبية أرضعتها زوجتها ثلاث رضعات صارت أما لها، لم تحرم عليه المرتضعة ولم يفسخ لم تحرم عليه زوجته ولم ينفسخ نكاحها لأنها ليست أم زوجته. قال وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. قال ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحه. ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا، امرأة تزوجت طفلا، هل يجوز مرة كبيرة تتزوج طفلا ولا ما يجوز؟ يجوز، نكحت طفلا، قالت تنتظر فيه لما يصير شباب وبعد ذلك يحصل استمتاع، يجوز. والطفل هذا قلنا الصغير يجوز أن يزوجه إيش والده، كنا الطفل سواء ذكر أو أنثى جاز لوالده أن يزوجه، زوجه وهو صغير. قامت هذه زوجته فأرضعت زوجها، أرضعت إيش؟ زوجها الصغير. قال وتزوج ماته طفلا فأرضعته خمس رضعات، حرمت عليه لأن صارت أما له. فإذا رضعته خمس رضعات وهو زوجها حرمت عليه، وانفسخ نكاحها لأن صارت بإرضاع للطفل، صار ابنا لها وصارت أما له ففسد نكاحها. قال وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. حرمت أيضا على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل إيش؟ أبناء، لأن صار الطفل ابنا لها، صار ابنا لها، وعلى هذا فهي من حلائل إيش؟ أبنائه، فهي من حلائل أبنائه. قال وحرمت على صاحب اللبن الذي ثاب اللبن بسببه تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. الآن إذا أرضعت إيش حكم زوجها؟ هو أرضعته هذا الطفل، جاءت زينب فرضعته، حرم إيش؟ نكاحه منه. لماذا؟ هي أمه وهو ابن لها. طيب هي كانت زوجته صح؟ كانت زوجته، والآن صارت حليلة إيش؟ زوجته، وقد إيش تزوجت، وحليلة ابنك تحرم عليك في العقد. واضح ولا واضح؟ صار صاحب اللبن تحريما مؤبدا، يعني هذه امرأة تزوجت طفلا وهي لبنها الذي أرضعته به من لبن زوج آخر، هذا عمر زوج لفاطمة، طلقها، قامت فاطمة هذه تزوجت هذا الطفل زيد. الآن قامت هذه فاطمة أرضعت زيدا، اللبن من أين ثاب؟ من زوجها الأول عمر، أرضعته خمس رضعات. الآن كونها أرضعته حرمت عليه أن صارت أما له وهو ابن له. طيب الآن زوجها الذي ثاب لبن بسببه ايش حكمه بالنسبه للطفل؟ ابا له، صار ابا له بالرضاعه، وهي كانت ايش؟ زوجته قبل الرضاع، فصارت حليله ابنه فحرمت عليه على التأبيد. صارت زوجه ابنه قبل الرضاع، الم تكن زوجه له؟ وزوجه الابن تحرم بالعقد وهي قد سبقت، فصار زوجها اللي ثاب لبن بسببه يحرم عليه لانها صارت حليله، تحرم عليه هي لانها صارت حليله ابنه من الرضاع، حليله ابنه من الرضاع. طبعا هذا كله تفريع على قول المؤلف ولبن الفحل محرم، هذه كلها أمثلة ليبين ما معنى أن لبن الفحل محرم. قال وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه، أي لا ترجع لزوجها الأول، يعني خلاص الآن فارغ بعد ما أرضعت الطفل الصغير خلاص صارت أما له، تفارغت، لا ترجع لزوجها الأول لأنها صارت من حلائل أبنائه، إذ صار المرتضع ابن له بالرضاعة وهذه زوجة ابنهم رضاعة فلا تحل له. قال المؤلف فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع. قال ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة. لازلنا في مسائل إيش الرضاع. تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها، لم يدخل بها وصغيرة أيضا لم يدخل بها، لأن الصغيرة إيش؟ صغيرة لا يطأ مثلها صغيرة. قال فأرضعت الكبيرة الصغيرة، قامت زوجته الكبيرة فأرضعت زوجته الصغيرة حرمت الكبيرة، بعدما أرضعت خمس رضعات صارت أم إيش؟ زوجتي. هذا عنده زوجة كبيرة وزوجة صغيرة، قامت الكبرى وهي غير مدخول بها فأرضعت الصغرى، إذا أرضعتها خمس رضعات بسبب حليبه لبنه صارت هذه البنت إيش؟ زوجته الآن صارت بنتا له، حرمت عليه ماذا؟ الكبرى، لأنها صارت أم زوجته، أم زوجته، هي زوجته كانت لكن بعد إرضاع الزوجة الأخرى صارت أم زوجته. قال حرمت الكبيرة لأنها صارت أم زوجته. قال وثبت نكاح الصغيرة، نكاح الصغيرة هذه التي أرضعتها زوجته لا يبطل لأنها صارت بنت لزوجته ربيبة، والربيبة إنما تحرم بالدخول على الكبيرة، وذلك قال المؤلف إيش؟ لم يدخل بها. فهمتم ولا ما أعيد؟ الربيبة بنت الزوجة متى تحرم؟ بالدخول، وأم الزوجة متى تحرم؟ بالعقد. طيب هذه زينب وهذه فاطمة، زينب الكبرى فاطمة الصغرى، كلاهما زوجته، هذه غير مدخول بها، وهذه الصغيرة غير مدخل بها. قامت الكبرى فأرضعت الصغرى 5 رضعات، صارت الفاطمة أما لزينب. طيب أما لزينب صارت أم زوجته، حرمت، صارت هذه الكبرى أما لزوجته الصغرى لأنها 5 رضعات، حرمت لأنها أم الزوجة وتحرم بالعقد، والصغرى لم تحرم لأنها صارت ربيبة زوجته غير مدخول بها فلا تحرم. واضح ولا صدعته؟ واضح؟ ليش؟ ها؟ لا، لو قال فارضعت الكبيرة والصغيرة حرمت، لا لا يشترط أن تكون من لبني هي، ما بين هو، لا فارضعت الكبيرة والصغيرة حرمت، الكبيرة ثبت نكاح الصغيرة كما لو رضعتها من لبني غيره. أي لأنها لو أرضعته من لبنها صار أبا لها، لكنها أرضعته من لبن غيره فصار ثبت المحرمية بين الزوجتين، هذه عندها لبن من لبن آخر أرضع، صارت هذه أما لهذه زوجة وهذه ابنة لها، فحرمت الكبرى لأنها صارت أم زوجتي ولم تحرم الصغرى. أما لو ثاب اللبن بسببه هو صار أبا لها. قال المؤلف وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى، إن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى، عند 3 زوجات، 2 صغيرتان والكبرى غير مدخول بها. طبعا هو كيف هو أساسا قال لم يدخل بها، معناته أن لم يثب اللبن بسببه، قوله لم يدخل بها معناته أن اللبن لم يكن إيش بسببه، إن غير مدخول بها. قال فأرضعتهما الكبرى، يرجع عند 3 زوجات، 2 صغيرتان وواحدة كبرى غير مدخول بها. قال إن كانت صغيرة فأرضعتهم الكبرى، قامت الكبرى واحتالت على الصغيرتين فأرضعتهما، ليس من لبني، من لبني إيش غيري، أي صارت أما لهاتين الصغيرتين. قال حرمت الكبرى لأنها صارت أما لزوجته، أما لزوجتي بعد مو لزوج كلاهم، أما لهما فحرمت. قال وانفسح نكاح الصغيرتين، لماذا انفسح نكاح الصغيرتين؟ لأنما صارت أختين في عقد واحد، ولا جرج نجمع إيش بين أختين، فهذه خربت الثنتين وخربت على أنفسها، لكنها هي صارت محرمة على التأبيد، وأما الصغيرتين فينفسخ نكاحهما ثم يختار أيتهما شاء يتزوجها. قال وانفسخ عن نكاح الصغيرتين لأنما صارت أختين مجتمعتين. طبعا هذا إذا أرضعتهما سويا، يعني جاءت بهذه ترتقم الثدي هذا والأخرى ترتقم الثدي، بمعنى سويا ثبت المحرمية في وقت واحد، لكن لو أرضعت الأولى وحدها وأتمت 5 ها ثم أرضعت الثانية فأتمت 5 حرمت عليه إيش الأولى ولا الثانية ولا كلاهما؟ ها ظاهر كلام المؤلف يحرم كلاهما، لأنها صارت إيش بعدما صارت بنتا له أو صار بعدما صارت أختا لزوجته خلاص صار عنده 2. القول الثاني أنه تحرم إيش تحرم الأولى، القول الثاني تحرم الأولى. قال المؤلف وله نكاح من شاء من الصغيرتين، لأنه تبين أنه جمع بين أختين ينفسخ نكاحهما ثم يختار من شاء ويتزوجها. قال وإن كن 3 فأرضعتهن منفردات، منفردات هي واحدة بعد الأخرى متفرقات، إن كن 3 فجاءت الكبرى غير مدخول بها فمسكت الأولى فأرضعتها ثم التقمت الثانية فأرضعتها ثم الثالثة فأرضعتها، أي هذه ثم هذه ثم هذه. قال فأرضعتهن منفردات، حرمت الكبرى واضح، لماذا؟ صارت أم إيش زوجاته، ليس أم زوجة واحدة بل أم زوجاته 3، حرمت. قال وانفسح نكاح المرضعتين أولا، الأولين انفسخ نكاحهما لأنها لما أرضعت الأولى هي انفسخ نكاحها، ثم أرضعت الثانية بمجرد انتهاء 5 رضعات فسد نكاحهما لأن أصبح إيش أختين في حبل واحد، انفسخ نكاحهما. فلما جاءت ترضع الثالثة لم يكن معها أخت إيش في حباله، فثبت نكاحها. أعيد، 3 زوجات صغار، 3 زوجات صغار، جاءت زوجته الكبرى غير مدخول بها، ها أرضعت الأولى، تمت 5 رضعات، بمجرد تمام 5 رضعات حرمت عليه الكبرى، غضبت حرمت عليه أنا أوريك، قامت للثانية فأرضعتها 5 رضعات. طبعا لما حرمت الكبرى هذه باقية في حباله، لما أرضعت الثانية خمس رضعات بمجرد أن خمس رضعات صارت إيش؟ صارت أختين في عقد إيش؟ فانفسخ نكاحهما. لما جاءت إلى الثالثة فأرضعتها ليس عنده أخت إيش؟ في حباله، إذ قد انفسخ نكاح أختيه أو أختيها الأوليين. قال الشيخ وين وصل؟ قال وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة لأنها إيش؟ لم تصادف أختا معها، لأن اللتان سبقتها قد انفسخ نكاحهما، فجاء الرضاع الثالثة بعد إيش؟ بعد انفسخ نكاح الأوليين. قال وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا، الحالة الثالثة جاءت هذه الكبرى فأرضعت إحداهن منفردة بمجرد انتهاء الرضاع فسخ نكاح الكبرى. طيب قال ثم أرضعت الثنتين معا، هذه تلقمها ثدي وهذه تلقمها ثدي، قال واثنتين بعدها، واحدة منفردة ثم اثنتين بعدها، قال انفسخ نكاح الثلاث لأنه بعد إتمام الرضاع صار ثلاث أخوات في حبل واحد بمجرد إتمام خمس رضاعات، صرنا أختا أو صارت أختا للأولى فانفسخ نكاحهن كلهن. قال انفسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة، بعد انفسخ نكاح الثلاث يتزوج من شاء منهن. قال وإن كان قد دخل بالكبرى، إذا كانت الكبرى قد دخل بها، قال حرم الكل عليه على الأبد. إن كانت المرضعة الكبرى زوجته أرضعت الثنتين أو الثلاث وهي مدخول بها واللبن بسببه، بمجرد تمام الرضاع صارت الرضيعة ابنة له، فحرم نكاحها عليه وحرمت الكبرى عليه لأنها أم زوجة، فهذه تحرم لأنها أم الزوجة، والصغار يحرمن لأنهن ربائب المدخول بهن. قال حرم الكل عليه على الأبد، ولا مهر الكبرى إن كان لم يدخل بها، لا مهر الكبرى إن كان لم يدخل بها، لأن غير مدخول بها إنما يثبت إيش؟ نصف المهر إذا كان الطلاق إيش؟ من جهتي هو. من اللي تسبب بفراقها؟ هي التي أرضعت فصارت أما لزوجته الصغرى ففسد نكاحها، فهي التي تسببت بالفراق، وذاك لا مهر لها، لا مهر لها ولا نصف مهر. قال ولا مهر الكبرى إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فله مهرها، أما إن كانت المرضعة مدخولا بها فله مهر، فلا مهر، لأن المهر يكون مقابل إيش؟ يستقر بالدخول، يستقر لها الفر، لها المهر بما استحل من فرجها، لها المهر بما استحل من فرجها. قال وإن كان قد دخل بها فلها مهر مقابل وطئها. قال وعليه نصف مهر الأصاغر، الأصاغر الثلاث التي فسد نكاحهن، ما الذي أفسد النكاح؟ المرضعة هذه أفسد نكاحهن. طيب الآن ها ثلاث نساء حصل الفراق قبل الدخول، ما الذي يجب لهن؟ نصف المهر. طيب هو الآن سيغرم نصف المهر لهذه ولهذه ولهذه. قال الشيخ وعليه نصف مهر الأصاغر، لكن من يغرمه؟ من تسبب بذلك؟ الكبرى. قال يرجع به على الكبرى، أنت أفسدت النكاح وغرمتي نصف المهر، أنت أضمنك بهذا. قال يرجع به على الكبرى. طيب حالة ثالثة، قال ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة. الله، هذا بلش يتزوج كبرى وصغرى مشكلة. شلون؟ الحين صار عكس. قال ولو دبت الصغرى إلى الكبرى، تزوج صغيرة وكبيرة، قامت هاي تزحف تحبي كما نسميه، حتى التقمت ثدي الكبرى، إذا الكبرى ما تثبت بشيء. قال وهي نائمة، إلا كانت نائمة ثم شعرت وسكتت. قال وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات، حرمتها على الزوج، حرمت الكبرى، الكبرى حرمت على الزوج لأنها صارت أم إيش؟ أم زوجته، حرمت الكبرى. الصغرى هذه أفسدت الكبرى عليه لأنها صارت إيش؟ أم زوجته، الصغرى زوجته. قال حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها، الصغرى لها نصف المهر، يرجع به. قال ولها نصف مهرها، ودبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات، حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها عليه، يرجع به على الصغرى. طبعا هذا إذا كان الكبرى غير مدخول بها، إذا كان الكبرى غير مدخول بها وأن اللبن ليس بسببه. قال يرجع به. طيب ولها أي الكبرى نصف مهرها لأنها أصبحت الآن أما لزوجته، فارقها، ف فهي تستحق نصف المهر لأنها غير مدخول بها. قال ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى. لماذا يرجع على الصغرى؟ لأن تسببت يرجع على الصغرى فيأخذ إن كان لها مال أخذ إيش من مالها من وليه لأن هي التي أفسدت عليه الكبرى. قال يرجع به على الصغرى. طبعا الصغرى تحرم عليه ولا ما تحرم؟ إن كانت الكبرى غير مدخول بها تحرم الصغرى؟ ما تحرم لأنها ربيبة لكن ربيبة غير مدخول بها. قال يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول. إن كان هذا إيش قبل الدخول واضح. قال وإن كان بعده أي كانت الكبرى مدخول بها مدخولا بها وذبت الصغرى فرضعت خمس رضعات من الكبرى حرمت عليه. حرمت الكبرى لأنها أم زوجتي وحرمت الصغرى لأنها إيش ربيبة زوجتي مدخول بها. قال وإن كان بعده أي بعد الدخول فلها مهرها كله لأنها مدخول بها وحصل الفراق فلها المهر مستحل من فرجها. قال ولا يرجع به على أحد. لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى لا يرجع به على أحد. لماذا؟ قال ولا مهر للصغرى. طبعا فسد نكاح الكبرى ولا مهر لها بالدخول. عفوا إيه طيب فسد نكاح الكبرى ومهره قد استحقت بالدخول وأما الصغرى حرمت عليه لأنها إيش ربيبة المدخول بها. قال ولا مهر للصغرى أي لا يعطيها المهر الذي هو إيش نصف المهر. الآن الصغرى دبت على الكبرى والكبرى مدخول بها رضعت الصغرى من الكبرى بمجرد اتمام خمس رضعات صارت إيش هذه أما لزوجته وهذه إيش ربيبة لزوجته المدخول بها. الكبرى حرمت لأنها أم زوجتي والربيبة حرمت الصغرى لأنها إيش ربيبة زوجتي مدخول بها. الكبرى استحقت المهر لماذا؟ لأنه لم يكن فراق بسببها ولأنها مدخول بها. الصغرى لا مهر لها لأنه إيش هي مفسرة تستحق كم نصف المهر هي الذي قد فارقها الزوج قبل الدخول لا مهر لها. لماذا؟ لأنها هي المتسببة وذلك لا تستحق نصف المهر. قال لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. لا يرجع به على أحد لا يرجع به على أحد لأن الكبرى قد استحقت المهر بالدخول بخلاف الصورة الأولى هو غارم نصف المهر بدون استمتاع فرجع به من على الصغرى. أما الحالة الثانية الكبرى مدخول بها فيستحقت المهر بالدخول والصغرى لا يعطيها نصف المهر مع أنه خاص حصل فسخ لأنها هي المتسببة بالفسخ. قال ولا مهر للصغرى. قال ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحه ولا المهر إن كان قد دخل بها أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه. قال الشيخ ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحه إذ هو أقر على نفسه بفسخ النكاح أقر على نفسه بسبب كما لو أقر أني طلقتها. من الذي بيده الطلاق والفراق؟ الزوج. فإقراره يؤخذ عليه وهو أقوى الأدلة. فكونه يقر بأن هذه الزوجة أختا له انفسخ نكاحه حتى لو أنا كذبت انتهى الإقرار أقوى الأدلة انفسخ نكاحه لأنه أقر بشيء يوجب تحريمها عليه. قال انفسخ نكاحه ولها المهر إن كان قد دخل بها. إن كانت الذي قال لها زوجتي قد دخل بها لها المهر لأن المهر يستقر لها بمجرد إيش الدخول استمتاع. قال أو نصفه إن كان لم يدخل بها. إن كان أقر بأنها زوجته ولم يدخل بها استحقت نصف المهر. قال ولن لم يدخل بها ولم تصدقه. إن قالت لا يبه هو كذاب هو الآن قال هي أختي حتى إيش يفسخ النكاح الآن يلزمه نصف المهر. لماذا؟ قال لأنها لم تصدقك ولأنه لا يمكن أن نقبل أن نبرئك من الضمان ضمان المهر لمن استحقه وهي الزوجة المفارقة بمجرد إيش دعواك. ولو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس دماء رجالنا ومالهم. نحن أخذنا إقرارك على نفسك لأنك أقررت بشيء يحرمها عليك لكن إقرارك لا يلزمك بأن لا تغرم ما تستحقه المرأة. قال الشيخ ولها أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه لأن قوله غير مقبول في إسقاط إيش حقها بنصف المهر هي مجرد دعوة. قال وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء له. أما إن قالت نعم هي أقر بعد العقد وقبل الدخول أنها أخته وقالت نعم أنا أخته لا مهر لها أي ليس لها نصف المهر لا مهر لأنه ليس مدخولا لم مدخولا بها، ولأنها صدقته في دعواه، فهي صدقته بما يسقط حقها من نصف المهر. قال وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء له، أي ليس له نصف المهر. قال وإن كانت هي التي قالت، هي التي ادعت، هو أخ من الرضاع، فأكذبها ولا بينة لها، فهي امرأة في الحكم. قال لا نقبل قولها، جاءت وقالت ترى هذا زوجي أخي من الرضاع، هل نقبل قولها؟ ما نقبل. لو كان نقبل قولها بمجرد الدعوة، كل واحدة بتفسد نكاح تطلع من رجل ترى أخي من الرضاع، لا نقبل قولها، لأنها تقر بحق لغيرها عليها ولا تحق بحق لها. قال فأكذبها، لكن لو صدقها، لو قال نعم هي أختي من الرضاع فسخ النكاح. قال فأكذبها، قال لا كذابة، ليست أختي من الرضاع، ولا بينة لها، إما أن يصدقها أو أن تأتي ببينة، شهود يشهدون أنها أخت من الرضاع. فإن لم تأتي ببينة ولم يصدقها لا يقبل حكمها أو ادعاؤها ويفسخ نكاحها، بل هي في الحكم أي في القضاء زوجته، يلزمه ويلزم الزوجة. لا هذا في الحكم، لكن لو كانت تعلم يقينا أنها زوج أنها أخته لم يحل تتهرب منه ما استطاعت، ولا تحاول ألا يطأها ولا يقربها، طبعا ما استطاعت، إن عجزت لا شيء عليه، لأنها تعلم قطعا أنه إيش، أن وطأها له زنا محرم. لكن في الحكم القضاء لا نلزمها، لأنها مجرد دعوة، هي تدعي ما يفسخ النكاح ويترتب عليه حق للزوج عليها، فهي تدعي شيئا إيش على غيرها، فلا يقبل قولها، بخلاف هو صاحب الطلاق، ولو قال أنا طلقت امرأتي ولو كان كاذبا قبل قوله. أما هي تدعي نقول لا، إما أن تأتي ببينة تشهد، شهود شاهدان يشهدان أنك أخت أم رضاع، أو أن يصدقك، إن لم يصدقي ولا بينة فلا نقبل مجرد الدعوة، بل أنت في الحكم والقضاء أخته في الحكم والقضاء. فإن كنت حقيقة إن كنت حقيقة أختا له فتتهرب منه ما استطاع، ولا تمكنه من نفسها ما استطاعت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.